السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وإمام العلماء أجمعين، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مرحبا بك يا طالب العلم. أتمثل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي آخذ بها أجرا حين أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أرحب كما رحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطالب العلم. وهذا هو اللقاء الثاني أيها الكرام الأحباب، في تزكيتنا لقلوبنا وأنفسنا مع شرح كتاب حلية طالب العلم. هذا هو اللقاء الثاني في الشرح بعد المقدمة، هذا هو اللقاء الثاني، حيث يبدأ المصنف رحمه الله تعالى الشيخ الدكتور بكر أبو زيد في إلباسك حلية يا طالب العلم. يعني الشيخ بكر أبو زيد بيحاول يلبسك ثوب حلو، بيحاول يحليك، بيحاول يزينك بهذه الكلمات المباركة لمن طبقها، لمن طبقها. ستظل هذه الكلمات، ستظل هذه الكلمات حبرا على ورق لا تستفيد بها ما لم تحاول وتجتهد وتبدأ في تطبيقها. فالعلم النافع هو الذي يتحول إلى عمل، العلم النافع هذا مبدأ عام، العلم النافع هو الذي يتحول إلى عمل، والذي تبدأ أنت فيه بنفسك قبل أن تدعو إليه غيرك. فمع الفصل الأول من كتاب حلية طالب العلم يقول المصنف: آداب الطالب في نفسه. يعني الشيخ يتكلم عن آداب الطالب مع نفسه ومع غيره. وعموما أنت مطالب أيها الكريم الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، يا طالب العلم، يا أيها المسلم، أي مسلم، أنت مطالب أن تصلح ثلاثا: علاقتك بربك، علاقتك بنفسك، علاقتك بغيرك. في حاجة غير الثلاثة دول؟ علاقتك بربنا هذه أول شيء، وعلاقتك بنفسك، وعلاقتك بغير غيرك، ده بقى أب، أم، جار، حبيب، ظالم، طاغية، عدو، في علاقة بغيرك، وفي علاقة مع نفسك، وفي من قبل علاقة بربك. فهو الشيخ بيتكلم على طالب العلم لازم يبقى محلى بحاجة كويسة في نفسه أولا، آداب طالب العلم في نفسه. ثم تكلم عن مبدأ واحد نتكلم عنه إن شاء الله الليلة دي، وهو عنوان لقائنا: العلم عبادة. هذه الكلمة لابد أن تستقر في قلبك. العلم زي أي عبادة، وإحنا دايما تعلمنا في منهجنا وفي طريقنا أن أي عبادة تسير بها إلى الله جل وعلا لابد لها من شرطين: الإخلاص والمتابعة. طبعا كلكم حافظين الكلام ده، أي عبادة لازم تكون لله، ولازم تكون زي ما النبي عملها عليه الصلاة والسلام. أي عبادة لابد أن تسأل نفسك قبلها سؤالين: لماذا وكيف. لماذا؟ لله. كيف؟ كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أي عبادة بهذين الشرطين. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: واحد، العلم عبادة كأي عبادة فيها شرطان الإخلاص والمتابعة. ثم يقول: أصل الأصول في هذه الحلية، أصل الأصول في هذه الحلية، كلمة العلم عبادة ده الأصل، ده أول حاجة. أي لو بصيت على معظم المصنفين من العلماء في الفقه وفي العقيدة وفي السيرة وفي التصانيف وفي العلوم الخادمة وغيرها، دايما يحط أول حديث في الذكر: إنما الأعمال بالنيات، عشان يعرفك إن أي حاجة نتكلم عنها دي عبادة ولا بد فيها من إصلاح النية. وهكذا العلم كذلك، العلم عبادة، دي أول كلمة لابد أن تستقر في قلبك. لا، ده أنا مش هقول لك بس ده، العلم عبادة وأفضل عبادة، العلم عبادة وأفضل عبادة، بل وأفضل من عبادات كثيرة جدا. أنا عاوزك تحفظ الكلمتين دول، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وقد رواه البياقي وصححه الألباني، وفي لفظ قريب رواه الطبراني والبزار من حديث حذيفة وصححه الألباني رحمه الله تعالى كذلك. الحديث الأول أو اللفظ الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل علم خير من فضل عبادة. وفي رواية الأخرى أو حديث الآخر: فضل العلم خير من فضل العبادة. يعني لو هتزود تزود أحسن أفضل عند ربنا إنك تزود في العلم ولا زود في العبادة؟ لا، تزود في العلم. طب والعبادة؟ لا طبعا العبادة تعملها وأنت مطالب بالعمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لو أنت عندك وقت تستغله في العلم ولا في العبادة، في العلم أفضل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فضل العلم أفضل من فضل العبادة. عشان كده بقول لك مش العلم عبادة بس، لا، ده العلم أعلى العبادات، ده العلم من أجل العبادات، العلم من أفضل العبادات عند الله جل وعلا بنص كلام النبي عليه السلام: فضل علم خير من فضل عبادة. بل كما قال المصنف: العلم طلب العلم جعله الله جل وعلا قرينا للجهاد. الجهاد اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم، بتصلوا على النبي ولا لا؟ الجهاد اللي النبي قال عنه ذروة سنام الإسلام، يعني قمة الإسلام، قمة الإسلام الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم بل من قبل ربنا جل وعلا جعل طلب العلم قرين الجهاد. واقرأ قول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لينفروا يعني إيه؟ يعني يخرجوا للجهاد. يعني ربنا بيقول مستحيل إن كل المؤمنين يخرجوا للجهاد، مش في نساء وفي ذرية وفي أعمى وأعرج ومريض، كل هؤلاء رفع عنهم، فمستحيل إن كل المؤمنين يخرجوا للجهاد. فربنا علم أو بين إن كلمة الجهاد بمعنى وما كان المؤمنون لينفروا، كلمة نفرة يعني جهاد. شو بقى قال إيه؟ فلولا نفر، نفس التعبير، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فسمى ربنا جل وعلا الخروج للجهاد في سبيل الله نفرة، وسمى ربنا كذلك الخروج للتفقه في الدين ولطلب العلم كذلك نفرة. فالعلم قرين الجهاد، كما أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، لا بد قبل الجهاد أن تنفر أو أن تتعلم دينك، أن تتعلم دينك. لذلك يقول المصنف، نرجع: أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. شوف كلمة ولكل أمر مطلوب دي مهمة جدا يا إخواني، يعني مش بتكلم الوقت عن العلم على العلم بس، إنك تقول قبل ما تتعلم زي ما قلت في المقدمة في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت: لماذا وكيف نطلب العلم؟ ده كلمة لماذا وكيف في أي أمر مطلوب. حضرتك تروح تنام على السرير، راح تنام، حضرتك رايح تلعب، تلعب كورة، اسأل نفسك لماذا وكيف، لماذا أنام وكيف أنام، لماذا آكل وكيف آكل، لماذا أمشي وكيف أمشي، لماذا أتكلم وكيف أتكلم، لماذا، يبقى حاجة تكون لله. أنا مش هطلع الكلمة إلا لأجل الله، أنا مش هغضب إلا لأجل الله، أنا مش هنام إلا عشان ربنا، كما قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أنا بنام ليه؟ عشان ربنا أمرني أن أعطي بدني حقي، ونبي صلى الله عليه وسلم بيّن لي ذلك، إن لبدنك عليك حق، نومه نوم. طب أنام إزاي؟ كما نام رسول الله. كيف أنام؟ كما نام رسول الله. أي حاجة حتى لو مباح تتحول إلى أجور تعطاها من ربك جل وعلا، لو أجبت على هذين السؤالين إجابة ترضي الله جل وعلا، لماذا وكيف، لماذا آكل وكيف آكل، لماذا أمشي، لماذا أتعلم وكيف أتعلم، لماذا أذهب للكلية وكيف أذهب، لماذا ألبس وكيف ألبس، وهكذا، مش لماذا أصلي وكيف أصلي بس، أو لماذا أحج وكيف أحج، أو لماذا أصوم وكيف أصوم. كل هذا لتكون حياتك لله جل وعلا كما قال ربنا جل وعلا. مش بقى العلم عبادة، ده حياتك كلها مفروض تكون عبادة. قل إن صلاتي ونسكي، دي مفيش فيها شك، صلاتك لمين؟ لله. بتصلي إزاي؟ زي ما صلى النبي. طب نسكك، ذبحك، الهدي والأضاحي والعقيقة، نسكك ليه؟ لله. وكيف؟ كما ذبح النبي عليه السلام. ده مش كده وبس، يبقى ربنا قال ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي، دول الاثنين معروفين ما في شك فيهم، ومحياي ومماتي، ومحياي كل حياتي بل وموتي، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المؤمنين وانا اول المسلمين، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. الله جل وعلا أمرنا أن تكون حياتنا كلها لله. المصنف تكلم عن العلم ولمح إلى غيره، قال بل ولكل أمر مطلوب، يعني العلم عبادة وكل أمر مطلوب المفترض يكون عبادة بالنسبة لك. علمك بأن العلم عبادة، قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. العلم صلاة جعماء، خلى العلم زي الصلاة، عشان قلت لك العلم زي الجهاد، فالعلم عبادة زي الصلاة ما هي عبادة. وعبادة القلب، ليه عبادة القلب؟ العلم ما انت العلم بتكتب كراريس وتبلغ وتحفظ، ايه اللي دخل القلب بس؟ القلب مهم جدا. ليه؟ لأنه لابد أن تسأل نفسك قبل أن تتعلم، أنا بتعلم ليه؟ دي إجابة في القلب بقى، زي ما النبي عمل عليه الصلاة والسلام، وطلع على الصحابة وسألهم، ده سؤال عن الإخلاص كما سيأتي معنا بأمر الله جل وعلا. فالعلم هو قسيم الجهاد، ومن أراد الله جل وعلا به خيرا وجهه، أراد به الخير أعطاه هذا العلم، يسر له هذا العلم، زاده من هذا العلم، وفقه لهذا العلم، فقهه في دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان. قال الإمام أحمد بن حنبل، احفظ الكلمتين دول، العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. حط تحت كلمة لمن صحت نيته دي إيه؟ حط تحتها كل الحبر، لأنه لو أنت طلبت بنية صالحة أجور لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال، النمل بيستغفر لك، الملائكة ليل نهار بتدعو لك، والعكس بالعكس، لو طلبته لله و شوف كلمة وادي، خلاص صراح. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عشان كده مصنبه بيركز بقى على النقطة دي، وعليه فإن شرط العبادة، ممكن تحط بين قوسين كده مكان كلمة العبادة العلم، يبقى فإن شرط العلم زي أي عبادة، احنا قلنا العلم عبادة اتفقنا، يبقى شرط العبادة ايه؟ شرط العلم، شرط طلبك للعلم ايه؟ لذلك فإن شرط العبادة واحد. انت قول بقى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى, واثنين هيتكلم عنها بعد شوية, اثنين ايه؟ المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام, هو عملها باسم ايه؟ قال الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة هي محبة الله ومحبة رسوله, يعني اللي هيؤدي إلى اتباع النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, يبقى الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور, حديث ده للي بيردوا أحاديث الآحاد يقول لك لا يعمل بأحاديث الآحاد, أهو ده الحديث اللي هو في كل الكتب وأول حديث في كل الكتب حديث آحاد, إنما الأعمال بالنيات. طبعا دي قد تكون مفاجأة لبعض لكثير من الناس, أهو ده حديث آحاد فرد مش هتعمل بيه بقى, ده كل الأمة عملت بيه, تلقفته الأمة بالقبول. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب كما في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. فإذا فقد العلم إخلاص النية, اسمع يا أخوانا والله أنا بقولها لنفسي وبقولها لك يا أخوانا يا طلبة العلم اسمعهم, فإذا فقد العلم إخلاص النية انتقل من, اسمع, من أفضل العبادات, مش كنا بنقول ده أفضل عبادة الوقتي وأفضل من عبادات كتير وقارين الجهاد صح, لو فقد إخلاص النية انتقل هذا العلم أو انتقل طلبك العلم من أفضل العبادات إلى أحط المخالفات. يعني بس هي ثانيتين تستحضر نية طيبة أنا بتعلم ليه, لأن لو أنت بتتعلم ما عندكش إخلاص يبقى مش أفضل عبادات, ده أحط المخالفات. دايما بقول يا إخوانا المرائي مش عمله بيضعه خلاص, يعني مثلا حديث النبي عليه السلام حديث عائشة في صحيح مسلم حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي, عفوا دون تشبيه, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني الرياء إيه؟ بيضيع العمل بيحبط العمل, مش كده وبس. يعني لو كان كده وبس كان العمل راح وخلاص, كان معاك فلوس وراح تشتري من السوق الفلوس وقعت رجعت حزين وما عرفت تشتري حاجة وخسرت اللي عملته, خسرت فيه, اشتغلت يوم كامل وخدت الأجرة بتاعتك وانت مروح وقعت اللي عملته خسرت فيه, اشتغلت يوم كامل وخدت الأجرة بتاعتك وانت مروح وقعت رجعت وانت زعلان. لا ده مش كده وبس, مش كده وبس, ده المرائي عمله ضاع وتعبه ضاع, عاملة النصبة وكمان خد وزر الشرك ويوم القيامة في النار. يعني مش بس وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورة, ما هو المرائي بقى لازم ينتبه يا أخوانا انتبهوا. يعني لو انت طالب العلم عشان دنيا عشان وجاهة عشان منصب عشان كرسي عشان ترفع عشان تقدم وسط الناس عشان عشان في نوايا خبيثة كتيرة, لو انت طالب العلم عشان كده مش بس عملك وقع ولا عملك حبط ولا ضاع أجرك, لو انت قاعد قدام الوقت او انت بتنقل او اللي بيعمله عشان دنيا, مش العمل هيروح بس ولا الدنيا هتروح بس, ده الدنيا والدين والأجر وفوق وزر وبعده جهنم. الآية اللي بتخوف هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة, يبقى قاعد تعبان عشان يطلب العلم وقاعد سهران وينصب مجهد وتعب في انه يعصر عينه عشان يقرأ ويحفظ, بس ليه؟ لغير الله. يبقى العياذ بالله عاملة ناصبة تصلى نارا حامية, يبقى تعبان ومع ذلك جهنم في الآخر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فالمصنف بيقول فإذا فقد، احفظوها يا طلبة العلم، فإذا فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل العبادات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء. مش بيضيع، بيحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص. ومثله أو مثل التسميع، وانت ممكن تخلص، واللي بيقع فيها كثير تخلص في العمل وتجاهد إخلاصك، وأنا بطلب لله بس بعد ما تطلب تروح تقول للناس، تقول لهم أنا عملت وأنا عملت وأنا عملت وأنا عملت وأنا طلبت وأنا جبت وأنا اديت وأنا حفظت وأنا. يبقى أنت طلبت في الأول لله، بس في الآخر الشيطان فضل وراك لغاية لما تسمع الناس باللي عملته أنت. يبقى أنت عامله في السر الأول وتروح تسمع الناس. فهو بيقول لك التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح البخاري من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني ممكن يعمل العمل في الأول مراءة للناس، لا الحمد لله اجتهد وعمل لله، بس بعد ما عمل لله ضيع تعب ورأى للناس أنا عملت وأنا عملت وأنا عملت. سمع فسمع الله به. فيا عبد الله اسمع، إياك أن تطلب العلم لغير الله. النية النية، حسنوها، جودوها، أخلصوها، زينوها أمام ربكم. فالله جل وعلا محط نظر الله أولا إلى قلبك، فأصلح نيتك وأخلص نيتك. اللهم أصلح منا النية والطوية، واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا يا رب، اجعل بواطننا خيرا مما بدا منا، واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وارزقنا الإخلاص والصدق في جميع أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا وأحوالنا يا رب العالمين. إياك أن تطلب العلم للدنيا، اللي بالك خش جوه أغوار نفسك واسأل نفسك بجد أنا بطلب ليه، لأن في شهوات خفية، في شهوات خفية من جواك، يبقى أنت عاوز دنيا. حتى لو انت بتقنع نفسك ان انت لا انا مش عاوز دنيا، لا انت اصدق مع نفسك، انت عاوز العلم ليه، بتطلب العلم ليه. النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده مع الصحابة، هم قاعدين يطلبوا العلم من النبي. الصحابة، الصحابة الذين زكاهم الله في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عن المؤمنين الذين غفر الله جل وعلا لهم أجمعين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ربنا غفر لهم وعفى عنهم وتاب عليهم، ومع ذلك النبي يطلع لهم يقول لهم انتوا قاعدين ليه؟ قاعدين نطلب العلم منك يا رسول الله، يعني ليه؟ عشان ربنا. طب بالله عليكم قاعدين عشان كده ولا حاجة غير كده؟ ده فحوى كلام النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث معاوية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم جلوس في مسجده، قاعدين يطلبوا العلم في مسجد المسجد النبوي، والنبي اللي بيديلهم. فالنبي سألهم ما أجلسكم، انتوا قاعدين ليه؟ قالوا إنما جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذلك، حلفتكم بالله انتوا قاعدين عشان كده؟ قالوا والله يا رسول الله ما جلسنا إلا لذلك. طب النبي مش مصدقهم ولا ايه؟ بيحلفهم ليه؟ النبي بيتهمهم ولا ايه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. مش بيتهمهم بس، النبي يعني يريد أن كل واحد يهتم بنيته. النبي بيفوقهم، يعني يسأل نفسك السؤال ده، أنا قاعد ليه الوقتي؟ أنا بطلب العلم ليه الوقتي؟ أنا قاعد قدام عبد الرحمن ده ليه؟ أنا قاعد في الأكاديمية دي ليه؟ أنا بدرس علم هنا ليه؟ أنا قاعد في المسجد ده ليه؟ أنا بحفظ الكتاب ده ليه؟ النبي بيقول ما أجلسكم، ثم قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة. ده أنا يعني النبي عصام بيسألك عشان تحسن نيتك، عشان يبشرك أن أنت لو حسنت نيتك الملائكة الآن ربك عزل بيباهي بك أمامهم، مش هيستغفروا لك بس، ويستغفر لك من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان وحتى النملة في جحرها، لا لا بس ده ربك يقول انظروا إلى عبدي تفرغ لطلب علم يقربه مني وبه يخشاني أشهد لكم أني قد غفرت له. ربنا يباهي بك الملائكة لو صدقت نيتك. فإياك أن تطلب العلم لشهوة خفية داخلك. العلماء بيسموا الشهوات دي كبائر القلوب، دي المصيبة الكبرى، كبائر القلوب. عارف حضرك، أنا هضرب لك أمثلة عشان أطلع الشهوة دي من جواك. أنا قلت لكم رحت مثلا محاضرة في أسيوط في الجامعة، وكان أيام الفتح الدعوي، يا ربنا يرد الدعوة خيرا مما كانت، وآلاف حاضرين في جامعة أسيوط وفي جامعة الأزهر وفي الكليات وفي الشوارع. فيجي لي طالب يقول لي أنا عاوز أطلب علم وأبقى زيك. بلاش عبد الرحمن، عاوز أبقى زي الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ وحيد بن. عاوز ليه؟ اسأل نفسك ليه. بس بصراحة يعني حاجة حلوة. يبقى أنت بتطلب العلم عشان تبقى حلو يعني؟ مش دي النية. إياك أن تطلب عشان تطلب العلم عشان تبقى حاجة حلوة في عين الناس. أصل برضو اللي يعني شوف الناس حواليهم إزاي، وجاهة برضو مكانة، يعني بتطلب لوجاهة. أصل عشان تعرف اللي جواك. الشيخ فلان إدك كلمة وهو بيتكلم قال لك أنا رحت أمريكا وقابلت إيه مش عارف إيه، فأديك كلمة، وكنت في رحلة إلى أوروبا، نزلت في سويسرا، وبيذكر لك مواقف عشان يقول لك انتشار الإسلام. تقول مشاكل الله في الدنيا، أنا والله أنا بخش جوه أغوار نفسك. مشاكل دول راح أمريكا وأوروبا، أنا ما راحش أروح، أنا بطلب علم عشان يبقى يعني إيه، يجي له دعوة بقى من أوروبا ودعوة من أمريكا. يبقى أنت طالب عشان كده، ضاع أجرك والوزر والسيئات. دي شهوات خفية جواك، خلي بالك، أنا بحاول أطلعها من جواك. أنت بتطلب العلم ليه؟ مشايخ، كنت راح مع الشيخ مرة، فلان المليونير عزمه، إيه ده؟ إيه الأكل ده؟ أول مرة أشوف المائدة دي. يا عم نتعلم يا عم، خلينا زي المشايخ دول. النهارده بتعزم عند فلان، وبتغدى عند فلان، والعشاء عند فلان، وركب ده تصدق الباشا فلان هو اللي جاله بالعربيه، ركبه جنب، اتفضل افتح له الباب. يا عم نطلب العلم يا عم، دي شهوات خفيه جواك. لو انت طلبت العلم لاجل ذلك، ضاع اجرك، وركبت خطايا وذنوب كبائر القلوب. دي شهوات خفيه جوه القلب. إياك أن تطلب العلم للوجاهة، أو لتقدير الناس، الناس تقدرك وترفعك، أو للسفر والفسح، أو للأكل، أو للمال، أو حتى للشهرة. أنا جالي واحد مرة، لا أنسى والله، كنا أنا عارفه، ربنا يعفو عنه. قال لي بص من الآخر كده، والله قال لي من الآخر، قال لي أنا مش عاوز فلوس ولا عاوز عربية، أنا عاوز أبقى مشهور، عاوز أبقى مشهور، فأنا معك، اديني العلم اللي لو قلت لي اسهر طول الليل واحفظ واعمل كده أنا معك. قلت له وأنا مش معك. اللي جاي من الأول يقول لي أنا عاوز أبقى مشهور، أنا مش عاوز لا فلوس. في ناس كده، الصيت ولا الغنى، في بهوات. يعني مثلا اللي عنده، احنا في انتخابات مجلس النواب اللي هي ملهاش لازمة اصلا، الوقت اللي عاملين حفلات وعاملين، في ناس معاها ملايين ودخل مجلس الشعب ليه؟ عشان الغلابة يعني. طب كان يدالهم الغلابة، وزع على الغلابة انت كل شيء وخلاص. هو عاوز الصيت وضع الغنى، هو عاوز الوجاهة، عاوز بس موضوع مجلس الشعب. الكلام ده انا ظالم فيه؟ بقول كده ولا ده واقع؟ في ناس معاها فلوس كتير جدا، مش ناقصها بس الا تبقى مشهوره، يبقى لها صيت، يبقى اسمه عضو مجلس الشعب، رئيس مش عارف ايه، كتله ايه، رئيس. عاوز يبقى وجاهه. معاها الفلوس لا، عاوز بقى وجاهه مكانه. فممكن برضو حضرتك تطلب العلم مش عاوز فلوس، مش عاوز دنيا، مش عاوز مال، انما عاوز ايه؟ عاوز صيت، عاوز شهره. برضو ضاع العمل وأنا هقول لك كلمتين يا أخي. الذي يطلب العلم لله بصدق لا يريد إلا الله، الدنيا تيجي تحت رجليه وربنا هيرفعه، وسيرفع الله جل وعلا ذكره في العالمين، ويجعل الوجهاء يخدمونه، ده يقينا. بس انت بتطلبش عشان كده، اصل انت لو طلبت عشان كده مش هيجي لك كده. القاعدة المعروفة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هي هتجيلك، هتجري تحت رجليك، هتزفها برجليك والله لو انت صدقت مع الله جل وعلا. ارميها ورا ظهرك هتجري وراك، ارميها ورا ظهرك هتجري وراك. إياك أن تطلب العلم لشهوة خفية في نفسك أو لوجاهة. احنا كل ده بنتكلم عن الإخلاص يا إخوانا. العلم عبادة، إياك أن تطلبه إلا لله جل وعلا فيضيع أجرك. إياك أن تطلب العلم وإلا معلش أنا هخوفك وهددك، بس عشان تخلص نيتك، تخلص نيتك. في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وابن ماجة ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. أنت بتتعلم علم ليه؟ عشان وجه ربنا بس يرضى عني، عشان زي ما جاوبتك في المقدمة لماذا نطلب العلم. بس أنت لو طلبته عشان بقى دنيا. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا، وفي ضبط عرضا من الدنيا. عاوز دنيا، سواء بقى فلوس، وجاهة، منصب، كرسي، احترام ناس، تقدير. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف يعني رائحة، مش هتشم ريحة الجنة، مش هتشم ريحة الجنة. حتى لو خدت وجاهة في الدنيا وخدت الدنيا اللي انت عاوزها وبتطلب العلم عشانها، ضاع أجرك وضاع تعبك يوم القيامة عند الله، لن تشم رائحة الجنة. ده مش كده وبس، مش هتشم رائحة الجنة. طب اسمع التانية بقى، دي بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه من حديث أبي هريرة وصححه الألباني: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه، يعني عشان يبقى مع العلماء كده لو ما كنت، يعني لو قاعد في جلسة العلماء يعرف يتكلم، أو السفهاء يقولون انت عارف انت بتكلم مين ده، انت جاهل، انت مجاهل، هو فاهم نفسه كده بيتعلم عشان كده، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، يقول لك أنا نفسي الناس تتجمع حواليه وتسمعوا لي زي فلان. عاوز هذا. من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، أدخله الله جهنم. أدخله الله جهنم، يعني بس مش هشيم رحت الجنة، مش هيخش، هيترمى في جهنم والعياذ بالله. قد ذكرت لكم آنفا أن أول من يقضى عليه يوم القيامة، أول اللي هيترموا في جهنم والقيامة، منهم عالم وقارئ القرآن يوقفه الله بين يديه ويعرفه نعم عليه، فيقول: إنما تعلمت فيك وقرأت فيك القرآن. فيقول الله، شوف والعالم والدنيا سمعة، يقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. إياك أن تطلب العلم لغير الله. حديث بيخوفني أوي يا أخوانا والله، حديث رواه الدارمي والحاكم من حديث ابن مسعود، وهو حديث موقوف الكلام على ابن مسعود وله حكم الرفع. يعني حضرتك الكلام ده اللي قاله مين؟ ابن مسعود. بس لما تسمعه كأنك بتسمع النبي بيقول، كأنك. ليه؟ لأن ده كلام غيب وثبت عن الصحابي. طب الصحابي جابه منين؟ الصحابي مش هيكذب. طب جاب الكلام ده منين؟ أكيد جابه من النبي. فالعلماء بيقولوا ده كلام الصحابي لكن له حكم الرفع. لأن يعني صحابي مثلا يقول لك في الجنة نهر معين وثبت هذا عن الصحابي، طب نصدق الصحابي ولا لا؟ نصدقه، طب احنا ما سمعناش النبي قال، نصدق الصحابي لأن الصحابي لن يكذب ولن يقول غيبا إلا إذا أخذه عن النبي أصلا. فالحديث ده اسمه له حكم الرفع. يقول ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، احذروا يا إخواني من هذه الفتنة، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة. سنة يعني طريقة، يعني الناس كلها كده. عارف ما تيجي واحد يقول يا عم ما كله كده، انت هتصلح الكون، ما كل الناس كده. لا، يعني كلمة كل الناس كده دي مش حجة، حتى لو أصبحت طريقة كل الناس برضو مش حجة، حتى لو أبوك شيخ عليها وابنك اتربى عليها برضو مش حجة. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذوها الناس سنة. قيل: ومتى ذاك يا ابن مسعود؟ الفتنة العظيمة دي تبقى إمتى؟ قال: اسمع، إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. اسمعوها الستة دول كده وقول لي موجودة ولا لا. إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم. كثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم. اسمع بقى الخمسة دي اللي بقول عشانها: والتمست الدنيا لعمل الآخرة، أو بعمل الآخرة، يعني عمل من أعمال الآخرة عشان ياخد الدنيا. والتمست الدنيا بعمل الآخرة. اسمع بقى الستة والأخيرة: وتفقها لغير الدين. بيطلب العلم ويطلب الفقه مش عشان الدين، عشان يبقى اسمه فقيه، عشان يبقى اسمه عالم. ضاع العمل وضاع الأجر، نسأل الله السلامة والعافية. قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال ده حمدون بن أحمد بيرد، بيعلم الناس ليه كلام السلف بيأثر في القلب أكتر. قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن. ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. فإياك أن تطلب العلم لرضا الخلق أو لطلب الدنيا أو لعز نفسك، ولكن اطلبه لعز الإسلام ولنجاة نفسك من عذاب الله جل وعلا خشية وإقبالا وتعلما، ولرضا الرحمن سبحانه وتعالى. فإياك أن تطلب العلم إلا لله سبحانه وتعالى بالإخلاص الخلاص، وبالعلم تتعلم الإخلاص، وبالعلم تتعلم الإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد من حديث محمود بن البيد وصححه الألباني: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله يوم القيامة، شوف بقى المرائي لما يقف يوم القيامة، يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم، لما ربنا يوم القيامة هيعطي الناس على أعمالهم، يقول: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. طلبت العلم عشان فلان وعشان علان وعشان وجاء، روح لدول هيدوك حاجة؟ حسرة والله من طلب العلم لغير الله جل وعلا. فإياك كما قال الحسن البصري: عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. الله الرقيب على قلبك، الله الحسيب عليك، الله المطلع على السرائر، الله الذي لا تخفى عليه خافية، الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لماذا تطلب؟ سيسألك الله جل وعلا يوم القيامة ليسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بالكذابين، سيسأل الله المخلصين عن إخلاصهم فكيف بالمرائين، سيسأل الله جل وعلا كل من عمل. لا تنتظر ثناء ولا مدحا. لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن مدحي زين وذم شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. والحديث في مسند أحمد ورواه الترمذي وصححه الألباني. فلا تنتظر ثناء ولا أجرا ولا مدحا إلا من ربك سبحانه وتعالى. هذا أصل الأصول. ثم انتقل، معلش قلنا طولنا في الموضوع ده شوية لأن ده أهم شيء. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى يقول: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. هيذكر لك بقى أمثله كحب الظهور. واحد بيتعلم عشان قدام الناس كده، كحب الظهور لشهوة خفية، وكما يقال حب الظهور يقسم الظهور. حب الظهور عاوز يرتفع ظهره يتقطم وينزل، والتفوق على الأقران. فواحد بيطلب العلم عشان يبقى إيه؟ يبقى أعلى من اللي حواليه، يبقى أعلى منهم. وجعله سلما لأغراض وأعراض، يعني بيتعلم ليه؟ عشان يوصل ليه؟ من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليه. فإن هذه وأمثالها إذا شابت، أو فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. حتى لو تعلمت لن تنتفع ولن ينتفع غيرك به، وذهبت بركة العلم. أو أحطلك على دين، أو تبقى أنت جسر يعبر الناس به إلى الجنة ثم يلقى به في النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه. تعلم الناس الإخلاص وانت ما عندكش إخلاص. مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل الفتيلة اللي هي الشمعة، تضيء للناس وتحرق نفسها. يبقى أنت نورت طريق الناس لربنا، وصلوا ربنا ودخلوا الجنة، وحرقت نفسك والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. قول: فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله، بل وتحمي الحمى. حافظ عن نيتك، كل شوية اسأل نفسك، كل حديث بتحفظه عن نفسك. تخيل يا أخوانا البخاري لما جه يكتب كتابه هو حافظ، بيقول البخاري بيقول: أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث دون الصحيح، يعني حسن أو غيره أو حتى ضعيف 300,000 برجالهم بإسنادهم بي بي بي، وحط في الكتاب بس 4,000 حديث. يعني البخاري بغير المكرر قرابة 4,000 حديث، من 100,000 حديث صحيح وأقل من الصحيح 200,000 كمان، وجاب 4,000 بس. طب هو كان ممكن يكتبه بسرعة يومين ثلاثة أربعة يكون خلصه؟ لا، بخاري كتب الكتاب بتاعه في 17 سنة. 17 سنة يقول: ما كتبت حديثا إلا واستخرت الله جل وعلا في جوف الليل أكتبه أم لا. فيش حديث إلا استخر ربنا 17 سنة، مع أنه كان ممكن يعمله في 17 ليلة. دول بيجودوا نيتهم قبل ما يكتب الحديث، أنا بكتبه ليه؟ ويستخر ربنا ويقبل على الله. أحسن نيتك يحسن الله جل وعلا آخرتك. فحماية النية من آكد الأعمال التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. ثم قال: ودل العلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات. تسمعت الكلمة دي بكده؟ الطبوليات مأخوذة من الطبلة، اللي بيطبل الناس كده بتبص عليه بتسمعه. فإياك مش تطبل للحكام بس، تطبل لنفسك. مش تطبل للزعماء بس، تطبل لنفسك. تطبل لنفسك يعني تعمل حاجة عشان تشتهر، عشان الناس كده تبص لك، تقول مسألة أو تنشر قضية علمية أو تجيب حاجة غريبة من أو تجيب أي حاجة شاذة عشان تنشرها على الناس، عشان الناس تبص لك كأنك بتطبل الناس كلها تبص لك. فإياك وهذا، إياك وهذا. قال: وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. هو بيطلع مسألة حتى لو كانت حق، بس عشان إيه؟ عشان يشتهر بها بكأنه بيطبل. وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. اوعى تقع في غلطة عشان تشتهر قدام الناس، عشان تشتهر قدام الناس. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف فيك يعني في كلمة كنا والله يعني قال سفيان رحمه الله تعالى: كنت أوتيت فهم القرآن، كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة سلبته. هي الكلمة دي على الهامش ذكرها الشيخ ابن عثيمين بس مؤثرة فيها فقلت أقولها لكم. بقول كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة. عارفين السرة يعني ايه؟ سرة الفلوس. سلبته. حضرتك كلمتين بساط، اللي يمد ايده ما يعرفش يمد لسانه، عارف يقولك اطعم الفم تفتح العين. اهو اذا قبل العالم هدية السلطان ما بيدهلكش الا بتمن، تتنازل عن قول كلمة الحق، تعطيه فتوى كما يريد. فمن رضي باليسير ولم يمد يده للسلاطين ولم يأتي أبوابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى أبواب السلاطين افتتن. افتتن. عشان كده كان كثير من العلماء بيهربوا من القضاء وبيهربوا من الإمارة وبيهربوا، يبقى الخليفة بيدور عليه عشان يمسكه يقول له ما تسيبنيش، اقعد جنبي ويهرب منه. يقول لك أنا قعدت جنبه هيديني هدية خلاص ما عرفش يتكلم بعد كده، ما يعرفش يقول كلمة الحق قدام الخليفة ولا الإمام طالما اداله هدية. فبيقول لك هنا: من قبل السرة سلب منه العلم. فالشيخ ابن عثيمين اعطى الكلمة دي اعطى لها كلام كتير. قال يعني من السلطان لما أعطاه سلب منه فهم القرآن، وهؤلاء هم الذين يدركون الأمور، ولهذا يتحرز السلف من عطايا السلطان، ولهذا يتحرز السلف من عطايا السلطان. يقولون إنهم لا يعطوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم، فتجدهم لا يقبلونهم، بل إنهم السلاطين فيما سبق قد تكون أموالهم مأخوذة من غير حلها فيتورعون عنها أيضا من هذه الناحية. ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له يركبها متى شاء بالنسبة لهذا العالم. أما إذا أتاك بغير مسألة ولا إشراف نفس ولا تنازل عن دينك، فابن عثيمين يقول ينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائله فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ثم قال المصنف: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه. يعني أخلص وابعد عن أي حاجة تبعد عنك الإخلاص، تشوب الإخلاص، جاهد نفسك. شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. قل يا رب ارزقني الإخلاص، يا رب في عندي أمراض في قلبي، شهوات خفية أزلها عني يا رب. افتقر وتضرع إلى الله أن يصلح سريرتك. يقول سفيان ابن سعيد الثوري، سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يعني أنا بصلح نيتي على طول، بعالج نيتي على طول، بحاول أداوي نيتي على طول، بحاول أزيل عن نيتي كل شيء قبيث. وعن عمرو بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي ما لك؟ عمرو بن ذر بيقول لأبيه: ما لك يا أبي؟ إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. العيل الصغير بيقول لأبوه: يا أبي هو أنت لما بتقول للناس خطبة، لما بتقول للناس خطبة بيعيطوا، وحد ثاني بيقول خطبة ما بيعطوش، ليش؟ معنى أنت يا أبي؟ فقال له والده: يا بني ليست النائحة المستأجرة كالثكلى. فهمتوها حضرتك؟ لما انت تطلع تقول خطبة وانت حاسس انك زي الثكلى هتبقى زي واحد مستأجر؟ يعني ايه برضه حضرتك؟ لو انا ابويا مات النهاردة وانت حبيبي وصحبي وقريبي وجاي جنبي، انا بعيط لان ابويا مات وانت حضرتك صاحبي متأثر فجيت تعيط زيي، ببساطة بكائك زي بكائي؟ مش تحديد، لان انا المتأثر. الام اللي فقدت ابنها بتعيط عليه، حتى لو جيت واحدة تجاملها بتعيط، عمرها ما هتعيط زيها، عمرها ما هتبكي زي ليه؟ دي الثكلة، دي متأثرة. فبرضو كده الذي يريد أن ينجو من النار، الذي يخلص في تعامله مع الله جل وعلا، سيقود للناس من داخل أعماق قلبه زي الثكلة. سيتأثر الناس بكلامه، سيتأثر الناس بكلامه. ثم قال المصنف: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. دي الصفة الثانية بقى، الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة هي محبة الله تعالى ومحبة رسوله، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني الصفة الأولى الإخلاص، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة للنبي عليه السلام. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي عليه السلام، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. العلماء كانوا يسمون هذه الآية بآية المحنة، يعني ده امتحان من الله جل وعلا لقلبك. لو أنت صادق في طلبك للعلم، تعلم كما علمك، كما حثك نبيك عليه السلام بالطريقة التي تعلمها الصحابة من نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، اللي هما الاثنين دول الإخلاص والمتابعة، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. أول حاجة لازم طالب العلم يتعلمها الإخلاص والمتابعة. قبل ما نتكلم عن حاجة تانية، هنتكلم بقى بعد كده عن عبادات تانية، الخشية الله، المراقبة، الهدي الظاهر، أي حاجة، إنما دي رقم واحد الإخلاص والمتابعة، هذا أصل هذه الحلية. ويقعان منها موقع التاج من الحلة، ده مش حلة بتلبسها، ده التاج اللي بتحطه على راسك لو أنت مخلص لله متابع للنبي عليه السلام. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس، قاعد مستربع قدام الشيخ تتعلم دينك، ها أنتم تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق، يعني أنت تعلقت بأغلى حاجة اللي هو طلب العلم، فإياك أن تفسد أو تفسد هذا الطلب الغالي العالي بطلب الدنيا. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عند الفتن فلا تفرطوا. يذكرك في الأخير المصنف بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله جل وعلا وصية الله للأولين والآخرين وجماع الوصايا للمتقين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. العالم الذي يتقي الله جل وعلا في نفسه وعنده ورع في ذاته سيسدده الله جل وعلا، هيقول كلمة توصل لقلب اللي قدامه زي السهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ذنوبك تكفر وربنا يكفر سيئاتك ويدخلك الجنة. وقبل كل دودة لما تقول الكلمة تبقى صح، تعرف تقول المحاضرة دي هنا، دي المناسبة لدول وده المناسبة لدول، تطلع الكلمة زي السهم، سداد السهم تصل لقلبي من أمامك. إن اتقيت الله جل وعلا فجماع الخيرات بعد الإخلاص والمتابعة هي تقوى الله جل وعلا، وهذه تحتاج إلى كلام طويل. وإياك أن تعصي ربك، فتقوى الله هي البعد عن المعاصي، هي الوقاية من الذنوب والمعاصي، بذلك يعلمك ربك. واتقوا الله ويعلمكم الله. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهداه عاصي. كان ابن الجوزي قبل أن يخرج يحدث الناس يمرغ أنفه بالتراب ويدعو الله جل وعلا أن يستره أمام هؤلاء. وكان ابن تيمية إذا أغلقت عليه مسألة استغفر الله طويلا ففتح الله جل وعلا عليه. فتقوى الله جل وعلا زاد المتقين، زاد طلبة العلم، زاد المتعلمين إلى رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص الذي يرضيه، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرضيه، وتقوى الله جل وعلا أسأله أن يجعلها زادنا إليه سبحانه وتعالى، إنه لي ذلك والقادر عليه. ونواصل الكلام في الحلية الثانية في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.